الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من جماد الأولى لعام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون لنا درس بعون الله عز وجل لإخواننا في مركز دار الحديث الصحابة بالغيظة في متن العقيدة الطحاوية ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب مؤلفه هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الحنفي المصري، وهو من مواليد 239 هجري، وكانت وفاته في عام 321. وأخذ العلم عن 300 شيخ تقريبا، وبرع بالحديث وبالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، هكذا يقولون فيه الإمام، وعنده مخالفات كثيرة في باب الإيمان وغير ذلك. له تصانيف متعددة، منها مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. ويقولون في ترجمته أنه أكثر من خدم المذهب الحنفي، وذلك أن المذهب الحنفي كان قائم على الرأي، فجاء الطحاوي وجمع له الأدلة، لا سيما في كتابه شرح معاني الآثار، وهو كتاب نفيس لا يستغنى عنه. وهكذا كتاب شرح مشكل الآثار وغير ذلك من الكتب. والطحاوي رحمه الله كان على مذهب الشافعي، وخاله هو المزني من أخص تلاميذ الشافعي، إلا أن خاله كان يكثر النظر في كتب أبي حنيفة ومسائله، فتأثر به أبو جعفر ثم صار على مذهب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة، وإن كان كثير من العلماء قد يثنون عليه من جهة الاستنباطات الفقهية والمسائل، إلا أنه مذهب قائم على الرأي، وقد تكلم فيه العلماء قديما وحديثا وذموه، وتكلموا في أبي حنيفة وذموه. وممن صنع ذلك عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في كتابه السنة، إذ جعل فصلا كاملا في الرد على أبي حنيفة وبيان أقوال أهل العلم فيه. وهكذا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، ورد عليه الكوثري كما تعلمون، الكوثري الحنفي، بكتاب بعنوان التأنيب لما في تاريخ الخطيب من الأباطيل أو كذا، التأنيب لما في تاريخ الخطيب هكذا أظن. ثم رد عليه المعلمي بمجلد وعدة رسائل التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. والأحناف هم أشد الناس تعصبا لمذهبهم، وهذا مشهور عنهم. ومع ذلك هذا المذهب قد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة في آخر كتابه المصنف كتابا كاملا في الرد على أبي حنيفة. وهكذا شيخنا مقبل جمع ما تفرق في كتابه نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. فالشاهد أن أبا جعفر سار على هذا المذهب والطريق، لكنه خدمه من حيث أنه جاء بأدلة ونقولات للآثار عن كثير على كثير من المسائل الفقهية التي كانت عارية عن الدليل وإنما هي قائمة على الرأي. فمع ذلك مذهب أبي حنيفة كغيره من المذاهب يجب فيها جميعا الرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بما كان عليه سلف الأمة، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا من مذهب الشافعي ولا من مذهب مالك ولا من مذهب أحمد ولا من مذهب أبي حنيفة، وإنما كان طريقهم الكتاب والسنة. ثم إن هؤلاء الأئمة أنفسهم كانوا يدعون إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد يقول عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان، وهكذا أثر نحو هذا عن مالك وأبي حنيفة. فالحجة هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنشرع في دراسة العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة مهمة، فهي من أول ما صنف في هذا الباب تصنيفا مستقلا، واستفاد منها العلماء قديما وحديثا، وحفظت وشرحت في مختصرات ومطولات، إلا أنها عقيدة لم تخلو من خطأ وبعض الأخطاء دون بعض، فبعضها يخالف معتقد السلف أصحاب الحديث، وبعضها يحتمل فيه ما يكون، لكن الأولى أن يعبر بغيره وأن يأتي بما هو سالم من الانتقاد. ومع ذلك هذه العقيدة مشهورة، وينبغي لطالب العلم أن يدرسها لأمرين: الأمر الأول لما تضمنته من عقيدة السلف أصحاب الحديث، فقد حوت مسائل كثيرة في طياتها تتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أنها عقيدة صارت مشهورة، فإن لم يعرف الطالب ما ينتقد عليها ربما وجد من يتأثر بها ولا يستطيع أن يرد عليه أو يبين ما فيها. ومن أحسن شروحها شروح ابن أبي العز. ونبدأ اليوم قبل أن نبدأ فيها بمنشور كنت قد كتبته في مكة المكرمة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، بعنوان التنبيهات السلفية لمن تقد على الإمام أبي جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية. قلت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن دراسة العقيدة الصحيحة من المهمات، ويجب أن تكون من أول ما يتعلم ويعلم. لحديث جندب رضي الله عنه قال: كنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. ولأهميتها فقد ألف العلماء في العقيدة الكتب المطولة والمختصرة، ومن هذه الكتب كتاب الشريعة للآجري وهو أبو بكر محمد بن الحسين، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب أصول السنة لإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصفهاني، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة للخلال، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين لي شرح عليه، إلا أنه يحتاج إلى ترتيب حتى يخرج للطباعة. ولي بحمد الله شرح عليه، وكتاب اعتقاد أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، وكتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، وكتاب السنة المروزي، وكتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، والعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وغير ذلك. إنما هذه كتب كنت قد أشرت إليها في مقدمتي على كتاب شرح السنة البربهاري. أما من حيث الكتب المتضمنة فأعظمها وأجلها كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك ما تضمنه صحيح البخاري وصحيح مسلم، وما تضمنه المسانيد والسنن والمصنفات والمعاجم، وكل هذا من باب حفظ الله عز وجل دينه. إذن فدراسة العقيدة السلفية التي تدل عليها الأدلة النبوية عن محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم، والآثار المروية عمن صار على الطريق المرضية وهم الصحابة ومن تبعهم، أمر مطلوب ومرقب فيه. وقد سألني بعض الأفاضل ممن تعينت إجابته عن العقيدة الطحاوية، وما ينتقد عليها، وكتاب العقيدة الطحاوية كتاب مشهور ومتداول بين طلاب العلم، وهو من أنفس ما كتب في العقيدة لاختصار عبارته وكثرة مسائله، ويعوزه شيء من الترتيب لا سيما في باب القدر، إذ فرق الكلام عليه، يعني كرر الكلام في القدر في عدة مواطن، حتى يحتاج المدرس أو الشارح إلى أن يتكلم عليه مرارا، بينما لو وضعه في موطن واحد لكان أولى وأحرى. قال: وعليه شروح كثيرة، أحسنها شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، حيث جل مسائله بأدلتها وتعقبه في كثير من الزلات، فرحمهم الله جميعا. حتى قال بعضهم إن ابن أبي العز رحمه الله استقى شرحه من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام، وهذا ملاحظ وموجود، إلا أنه لم يصرح باسميهما، لأن المتعصبة من الأحناف إذا وجدوا أن هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ذكره ابن القيم تركوه لشدة تعصبهم، فلذلك جعل ينقل لهم العقيدة السلفية كأنها من قوله وهو حنفي مثلهم. وكذلك رد على كثير من المسائل التي خالف فيها الطحاوي رحمه الله، وإن كان في بعض المواطن ربما يلتمس العذر، وبعض المواطن ربما يذهب إلى أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، لكن الصحيح ما سيأتي بيانه في مواطنه إن شاء الله. لكنه شرح حوى كثير من الأدلة والمسائل. قال: وعليه تعليقات لطيفة، منها تعليقات للشيخ بن باز، يعني على الطحاوية هذا، والألباني رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. ومرور الطالب عليه مع التنبيه لمن انتقد عليه أمر مهم جدا، وهذه المنتقدات منها ما يخالف عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، ومنها ما لو استخدم غيره أولى. ولعلي أذكر جملة من انتقد عليه رحمه الله، فهمتم؟ يعني ليس كل من انتقد عليه يخالف عقيدة السلف، لكن لو استخدم اللفظ الشرعي غير اللفظ المجمل أولى من هذا الذي استخدمه، لأن باب العقيدة باب ضيق متوقف على الكتاب والسنة استدلالا واستنباطا وذكرا. أولا وصفه الله بالنفي في مثل قوله: ولا شيء يعجزه، وما في بابه، يعني أكثر من هذا كما سنرى إن شاء الله في موطنه، أنه أكثر من قوله ولا ولا ولا، بينما الأصل في هذا الباب كما قرأنا في القواعد الحسان وصف الله بالإثبات: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس القوي الجبار، وهكذا. والأصل الوصف بالإثبات، والنفي يؤتى لدفع توهم نقص ورد ما ادعاه المبطلون في حق الله وبيان عموم كمال الله تعالى، يعني النفي وصف الله بالنفي ثابت، لكن الأصل الوصف الله بالإثبات، هذا الأصل. النفي إنما يؤتى به في مواطن ليس في كل المواطن، لأن النفي ليس بكمال، وإنما كماله في ضده. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهٍ، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب عند العرب، وصف الإنسان الكبير القدر بالنفي ذم. فإذا كان هذا في حق الإنسان، فكيف في حق الله؟ فلو جئت إلى ملك من الملوك وتقول له: أنت لست ببقال ولا جزار ولا ثوام ولا حجام ولا ولا ولا، ربما لقام إلى قتلك وإلى سجنك إن كان ممن يعرف العربية. لكن لو قلت: أنت لست كرعيتك، هذا مدح، لأنه إجمال في النفي. أو تقول: أنت كريم شجاع بطل، هذا مدح. فهكذا في باب الأسماء والصفات، المدح يكون بالإثبات، المدح يكون بالإثبات. وأما المدح بالنفي يكون في مواطن، ثلاثة مواطن ذكرها، أو في موطنين ذكرها العلماء: الأول دفع توهم نقص وما مسنا من لغوب، الثاني رد ما ادعاه في حقه المبطلون. قال: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبار ولا كساح ولا حجام ولا حائك، إلا أدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، المراد بالحق هنا الله عز وجل، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني. انتهى. سيأتي بيانه والكلام عليه في موطنه، هذا الانتقاد فقط والرد عليه. ثانيا: تسمية الله بالقديم والدائم في قوله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وليس من أسمائه الحسن القديم، ويغني عنه الأول. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال: هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. انتهى. لكن وصفه بالقدم ثابت، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود ثابت. لكن التسمية بالقديم لا، فباب الإخبار غير باب الأسماء الحسنى، يجوز أن تقول القديم إخبارا وتقول الفرد إخبارا والموجود والشيء والمريد والشارع والصانع، تقولها من باب الأخبار، لكن أنها من الأسماء الحسنى تدعوه بها لا يجوز. فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء الحسنى. ثالثا، كأنه في مسألة تسلسل الحوادث يوافق المتكلمين، وأن التسلسل في المستقبل، وهذا مأخوذ من قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وما قبلها وما بعدها. سيأتي بيان هذه المسألة، وهي من المسائل الكلامية الحادثة، لكن لما تكلم فيها المتكلمون احتاج أهل السنة أن يبينوا الصواب فيها. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. انتهى. مسألة تسلسل الحوادث، الناس فيها ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة يقولون بالتسلسل في الماضي والمستقبل في الأزل والأبد، وبيانه أن الله خالق أزلا وأبدا، متكلم أزلا وأبدا، رازق أزلا وأبدا، الأزل في الماضي والأبد في المستقبل. وذهب الجهمية إلى عكس هذا القول تماما، فقالوا الحوادث منقطعة في الأزل ومنقطعة في الأبد، وهذا على قولهم أن الله لم يكن له صفات، ثم على قولهم بأن الجنة والنار تفنيان. وذهب أهل الكلام وبعض أهل الحديث إلى أن التسلسل في المستقبل لا في الماضي، في المستقبل لا في الماضي، يقولون التسلسل إلى ما لا نهاية، تسلسل الحوادث المخلوقات وليس في الماضي، يعني أن الله لم يكن خالقا ولم يكن رازقا ولم يكن سميعا عليما، يلزم هذا من قولهم أن التسلسل ممنوع في الماضي. نحن نقول ما زال خالقا رازقا عالما سميعا بصيرا أزلا وأبدا. رابعا، قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، والصحيح أنه خليل رب العالمين كما ثبت بذلك النصوص، والخلة على درجات المحبة، والحديث الذي فيه أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين ضعيف. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: هو حبيبه، هو حبيبه، لكن الخلة أعلى. قال: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره، قال الله تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. انتهى. خامسا، وصف الله تعالى بالألفاظ المجملة التي لا يدل عليها الدليل، مثل قوله تعالى تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الألفاظ في باب الأسماء والصفات ينبغي أن يكون من الكتاب والسنة، وما لم يرد في الكتاب والسنة فنحن نتوقف في اللفظ ونسترسل في المعنى، وما كان من معنى باطل رددناه، لكن هو جاء بهذه الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة، فينبغي عدم التعويل عليها والتلفظ بها. قال: وهذه الألفاظ تحتمل حقا وباطلا، والقاعدة عند أهل السنة أن ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. احفظوا هذه الثلاث الأسطر، إذا فهمتموها فهم الدرس، يعني في هذه النقطة. ما جاء في الكتاب والسنة مثل قوله الرحمن على العرش استوى وجب إثباته، ما جاء في الكتاب والسنة نفيه مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم وجب نفيه مع اعتقاد كمال ضده، ما لم يأتي في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا مثل الجهة والحيز والحد والغاية، هل هي مذكورة في القرآن؟ هل هي مذكورة في السنة؟ إذن إثباتها يحتاج إلى دليل ونفيها يحتاج إلى دليل، فنحن نتوقف في اللفظ لكن نستفصل في المعنى. ماذا تريد بقولك يعني لا حد؟ هل تريد أنه على العرش أم تريد أنه غير مستوي على العرش؟ فإن قال أريد أنه على العرش نقول عبر بقول الله الرحمن على العرش استوى، وإن قال ليس مستوى على العرش نقول هذا باطل. فالألفاظ المجملة دخل منها الباطل على المسلمين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة فيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، مثل لا جهة، الله ليس في جهة، المبطل يستخدم هذا اللفظ، وقد يكون بعض المحق يستخدم هذا اللفظ، ففيه إجمال، فيترك هذا الإجمال ويقال الله في العلو كما قال الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون عنه ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطل مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، فنحن نتوقف في هذا. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. انظر إلى هذا الكلام الجميل. دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك انتهى. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أن الألفاظ المجملة لا تستخدم إلا للحاجة، كمناظرة أهل البدع الذين لا يأخذون بالألفاظ التي دل عليها الكتاب والسنة، فيقال له: ماذا تريد بالجهة؟ أتريد بالجهة أنه في العلو؟ أم تريد بالجهة الجهات الست المذكورة؟ فإن قال الجهات الست قلنا الله منزه عن ذلك، فإن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. وإن قال أريد العلو قلنا الحمد لله العلو ثابت بالكتاب والسنة. قال سادسا: قوله الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهذا قول باطل وخطأ ظاهر، فإن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وحتى لو سلمنا أن التصديق واحد للجميع لكنه واحد متفاضل. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأكد العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح. سيأتي الكلام على معتقد أهل السنة في الإيمان في موطنه إن شاء الله. سابعا، قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، فيه إطلاق حيث يوافق مذهبهم في تعريف الإيمان والاكتفاء بالتصديق والمعرفة على ما يأتي والله أعلم، يعني هذا القول منه يوافق مذهب المرجئة، هذا القول منه يوافق مذهب المرجئة، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثامنا، قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا قول مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة النعمان وحماد بن أبي سليمان، وعند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الأجري في الشريعة، وأخبرنا أيضا خلف بن عمر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، يريدون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمرو الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وكلها أقوال باطلة، إلا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وسيأتي بيانه إن شاء الله. انتهى من الشريعة. قال شيخ الإسلام في الباسطية ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ففي تعريف الطحاوي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا خلاف منهج السلف وطريقهم المجمع عليه على ما هو مقرر في موطنه، وسيأتي الكلام إن شاء الله بتوسع. تاسعا، حصر الكفر بالجحود، مع أن الكفر قد يقع باللسان والجوارح وبالقلب أو بهم جميعا، حيث قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني يقول ما يكفر إلا واحد يقول الله ليس بموجود، أو ينكر مثلا وجود الجنة والنار أو ما دل عليه الكتاب والسنة جحودا، هذا غير صحيح. الكفر قد يقع بالقول كسب الله سب رسوله أو الاستهزاء بالدين أو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويقع بالفعل كاعتقاد أن الله له ظهير أو معين أو نصير أو يتوكل على غير الله، ويقع هذا بالاعتقاد، ويقع بالفعل كالسجود لصنم أو الطواف حول القبر ونحو ذلك. قال وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاء بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قوله لا إله إلا الله التي تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت وبالله التوفيق. انتهى. عاشرا، قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، والواقع أن الله فرض فرائضا وسن سننا وخفف عن العباد رحمة منه، والعباد يطيقون أكثر منها، قال ابن أبي العز رحمه الله: ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهر أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله انتهى. فهمتم؟ أننا نطيق لو فرض علينا 6 صلوات نطيق أو لا نطيق، أو 7 صلوات نطيق أو لا نطيق، نطيق، ولكن له الحكمة. لو فرض علينا صيام 2 شهر في السنة نطيق أو لا نطيق، نطيق، ولكن الله عز وجل اقتضى حكمة هذا الأمر، هذا الإطلاق فيه نظر. قال: تنبيه، ومع ذلك ينبغي لطالب العلم دراسة هذا الكتاب وشرحه لابن أبي العز أو غيره، وذلك لمعرفة المذهب الصحيح ومعرفة ما يخالفه، حتى لا يحتج عليك محتج ما في هذا الكتاب الذي اشتهر بين أهل السنة قديما وحديثا، وهو من أول العقائد المصنفة وأشهرها. هذه عبارة عن مقدمة وأطلنا فيها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وسنشرع في تدريس الكتاب من الغد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.